بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في هذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى أن من آياته الدالة على علمه وحكمته، وأنه سبحانه خبير بعباده وبأحوالهم وبما يصلحهم وما يصلح لهم، أن خلق لهم من أنفسهم أزواجا لتحصل السكينة والمساكنة بينهم. وبين ذلك كذلك في آية أخرى في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فبالزواج تحصل المساكنة التي تقتضي الراحة والطمأنينة والاجتماع والتعاون. ثم قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المساكنة التي تقتضي وجود هذا الرجل مع هذه المرأة تقتضي وجود علاقة خاصة بينهما، تجعل هذا الاجتماع له خصوصية على غيره، وهذه العلاقة هي علاقة المودة والرحمة. الرجل يبحث عن المرأة، والمرأة تبحث عن الرجل وتوافق عليه زوجا لأجل تحصيل هذه المودة والرحمة وتحصيل المساكنة. ومن عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الآية الله يدعونا فيها للتفكر والتأمل. إيش قال في آخرها؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من عجيب قدرة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذه المودة والرحمة تنشأ بين الرجل والمرأة بمجرد العقد، القبول والإيجاب، ويدخل الرجل على هذه المرأة وتحصل بينهم هذه المودة وهذه الرحمة. إذا نرجع للسابق، ما كان في تعارف بين الرجل والمرأة في فترة العقد والملكة اللي نسميها اليوم. كان يعقد عليها ربما في ليلة الدخلة، في ليلة الزواج، ويأخذها معه ويدخلها أهلها عليه، لكن يصبح هذا الرجل أقرب رجل لها، وتصبح هذه المرأة أقرب امرأة له، وربما من غير سابق معرفة كما يقول أهل العلم، ولا سابق لقاء ما بينهم إلا ربما هذه الرؤية الشرعية، وربما الرجل من المشرق والمرأة من المغرب، لكن بالعقد الزوجي تحصل بينهم الألفة والمحبة والمودة والرحمة التي تقتضي أو تجعل هذه المساكنة التي بينهم ذات طابع خاص، وتجعل الرجل يأنس بهذه المرأة والمرأة تأنس بهذا الرجل رغم أنه غريب عنها، ولم تألفه من قبل، ولكن بالمساكنة وبالمودة والرحمة تفارق بيتها الذي نشأت فيه، وتفارق أمها التي تربت بين يديها وتحت عينيها، وتفارق ذلكم المسكن الذي عاشت فيه إلى بيت رجل لا تعرفه. هذه الآية كما قال عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأمل معي أقوال أهل العلم في بيان خصوصية هذه المودة والرحمة. يقول ابن كثير رحمه الله فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين الزوجين. نحن نقول لا ألفة بين شخصين أعظم مما بين الزوجين. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في التفسير فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين الزوجين من المودة والرحمة. وذكر ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي قال وأما محبة الزوجات فلا لوم على المحب فيها بل هي من كماله، وقد امتن الله بها على عباده فقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهذه المودة المقترنة بالرحمة. انتهى كلامه يرحمه الله. ولذلك جعل الله فطر البشر السليمة هذه الفطرة تميل إلى تحصيل هذه المودة والرحمة. فيبدأ الرجل في البحث عن امرأة يحقق معها هذه المساكنة الزوجية ويتبادل معها المودة والرحمة، والمرأة كذلك. وبالمودة والرحمة إخواني الأفاضل تحصل السعادة الزوجية، ويتحمل كل من الزوجين الآخر رغم اختلاف الطباع وربما تعارض الرؤى والأهداف والأفكار، لكن يصبر الرجل على امرأته وتصبر المرأة على زوجها. وهنا سؤال كما يقال يطرح نفسه، ما الذي تقتضيه المودة والرحمة التي تكون بين الزوجين؟ ما هي مقتضياتها؟ أولا المودة والرحمة بين الزوجين تقتضي حسن العشرة بين الزوجين، حسن التعامل. فالرجل يعامل زوجته كما يحبها أن تعامله، والزوجة تعامل زوجها كما تحب أن يعاملها. قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. يقول المفسر السعدي رحمه الله تعالى وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية. فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوها. فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. انتهى كلامه يرحمه الله. ومن العشرة بالمعروف ذكر الزوجة بالخير والجميل، وذكر الزوجة لزوجها كذلك بالخير والجميل. فروى أحمد في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء. قالت فمرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. قال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء. ولما جاء لعائشة ماذا قال لها؟ تقول عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فمن حسن العشرة أن الرجل يثني على هذه المرأة، يثني على زوجته بالخير والجميل، يذكر محاسنها ويثني عليها. وكذلك المرأة إذا سئلت عن زوجها أثنت عليه خيرا ولو كان حالهم على غير ذلك. وأذكر لكم قصة اللي وردت عن إبراهيم عليه السلام لما زار ولده إسماعيل ولم يكن إسماعيل في المنزل، فلما طرق الباب وجاءت زوجته فشكت حالها، أول ما جاء وطرق الباب قال كيف أنت معه، فشكت سوء الحال، فقال لها إذا جاء إسماعيل اقرئه السلام وقل له يغير عتبة الباب. فلما جاء وأخبرته قال هذا أبي ويؤمرني أن أفارقك، ثم فارقها. ثم لما جاء المرة الأخرى بامرأة وكان عنده زوجة أخرى فسألها فأثنت خيرا، فقال أقرئه السلام وأمريه أن وقولي له يثبت عتبة الباب. فقال هذا والدي لما جاء إسماعيل عليه السلام ويأمرني أن أبقيك. فمن حسن العشرة ومما يزيد الألفة بين الزوجين أثني عليها خيرا، قول والله زوجتي امرأة طيبة، صاحبة وجه جميل وابتسامة طيبة، وزوجتي قائمة بالبيت وقائمة بأمور الأولاد ومتحملتني زاه الله خير، متحملة طباعي وصابرة على قلة ذات اليد مثلا. هذا الأمر يثبت المرأة ويصبرها. كذلك المرأة إذا سئلت عن زوجها تقول والله أنعم به وأكرم، رجل صاحب خلق وصاحب دين وفيه وفيه، وتثني عليه خيرا، بل لو حتى أمام الطرف الآخر في وجهي أنعم بك من امرأة وأنعم بك من زوج. فهذا مما يدخل في المودة والرحمة وزيادتها بين الزوجين. ومن العشرة بالمعروف التصريح بحب الزوجة، التصريح بحب الزوجة. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. فلا بأس، بل ينبغي للرجل أن يتعهد زوجته بالكلام العاطفي، فإن هذا مما يزيد المودة والرحمة بينهما. والمرأة كذلك، وليحذر الأزواج من ترك هذا الأمر. عندنا كثير من الأزواج إذا وصل إلى 5 سنوات، السنة الأولى من الزواج يغرق زوجته كلام حب وكلام غرام كما يقال، وحياته رومانسية، والرجل ما شاء الله عليها عايش مع زوجته أجمل الأيام. السنة الثانية يقل، الثالثة أندر، الرابعة ما يسمع إلا في المناسبات، والخامسة يقول خلاص كبرنا على هذا، هذا شغل مراهقين. لا، بل داوم على كلمات المحبة، وأنت داومي على كلمات المحبة كذلك، والكلام الطيب، كلام الطيب مفتاح القلوب. المحبة المودة والرحمة وين محلها؟ القلب. فإذا ما تكلم الزوج وتكلمت الزوجة بالكلام الطيب فتحت القلوب لبعضهم. فلذلك أخي الزوج اسمع مني ولن تندم، تعاهد زوجتك بالكلام الطيب، وتعاهد زوجتك بالكلام اللي يشرح نفسها. والمرأة طبيعتها عاطفية، مثل هذا الكلام كما يقول ذاك الشاعر: ولست ممن يحفظ الشعر والنساء يغرهن الثناء. فلا تنسى زوجتك أبدا من هذا الكلام. ومن مقتضيات المودة والرحمة حسن إدارة الخلاف الزوجي واحتوائه. إخوان الأفاضل، لابد أن نعلم أن الاختلاف طبيعي ويحصل بين الناس جميعا، وقد حصل حتى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع زوجاته. فهذا الاختلاف يحصل بمقتضى الطبيعة البشرية، اختلاف الرؤى، الأفكار، الثقافة، غيرها من هذه المسائل يؤدي إلى الاختلاف. فلا يتصور الرجل أنه إذا تزوج المرأة ولو كانت من أتقى النساء وكان الرجل من أتقى الرجال أنه لن يحصل خلاف بينهم. فما دام أن الخلاف أمر طبيعي وسيكون بين أي رجل وأي امرأة، فلا بد من معرفة وتعلم مهارات إدارة هذا الخلاف الزوجي، طريقة التعامل مع الطرف الآخر واحتوائه، وهذا من المودة والرحمة. لابد من استعمال هذه المودة والرحمة في الخلاف الزوجي. للأسف عند كثير من الأزواج، أو ما نقول كثير، عند بعض الأزواج إذا جاء عند الخلاف ينسى أمر المودة والرحمة، فكأنما المودة والرحمة فقط بينه وبين زوجته في وقت الرضا. نقول أحوج ما يحتاج الرجل والمرأة إلى المودة والرحمة وقت الخلاف الزوجي، لأن النفس هنا لها أطماعها ولها أنانيتها، ويدخل بينهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى. فلا بد أن ننقذ أنفسنا بماذا؟ بالمودة والرحمة. لا تنسى وأنت في خصومتك مع زوجتك أو مع زوجك أن بينكم علاقة مودة ورحمة، فتعامل معها وفق الخلق الحسن، وفق العشرة بالمعروف بالقول والفعل. وتأملوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يتعامل مع زوجاته بالمودة والرحمة في الخلاف، لأن زوجتك هذه أخي الفاضل ليست عدوة لك، وزوجك أختي الفاضلة ليس بند لك ولا بخصم، حتى نستدعي القوات الخاصة والعامة لمحاربته والانتصار عليه والفرح بذلك، فتلجأ ربما الزوجة إلى الأم وإلى الأب وإلى الصديقات وإلى فلان وفلان، كيف أتصرف معه وكيف أني أفعل. لا، المودة والرحمة كفيلة باحتواء هذا الخلاف اللي بينكم. روى أحمد عن النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال واضح عندكم على خلاف، طبعا رافعة صوتها بمقتضى الطبيعة البشرية، هي زوجة وهو زوج، فأذن له فدخل فقال: يا ابنة أمي رومان، وتناولها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، يعني منعه من أن يضربها. قال: فلما خرج أبو بكر، شوف تأملوا الآن إلى الرحمة والمودة في التعامل مع الزوجة، فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ما قالها: لا والله تستاهلين، ولو كسر لك راسك كان أفضل، وشفتي أنك على خطأ، وهذا أبوك معاي. لا، ما فعل هذا الفعل، يقول الراوي: فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ يعني شفتي كيف أنا سعيت لأنها ما يؤذيك ولا يضرك. قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضحكها. قال: فأذن له فدخل فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، صلوات الله وسلامه عليه. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته في الخلاف الزوجي؟ بمودة ورحمة، مع أنها كانت رافعة صوتها. وروى مسلم في صحيحه عن أنس، وتأملوا لهذه القصة كذلك، المشكلة متعددة الأطراف فيها ليست من طرف واحد. قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، يعني عند 9 نسوة، ولو أنه جاء كل واحدة في يومها وليلتها لا كان دور الأولى بعد 9 أيام، لكن من رحمته ومودته بهن كان يجتمع معهن كلهن في بيت إحداهن. وهذا في دلالة على أن النساء الرجل الواحد ما بينهم عداوة، حتى بعض أهل العلم ينتقد كلمة ضرة، هي أخت لها، وإن كانت بينهما غيرة لكن ما يصل الأمر إلى أن تكره المرأة زوجة زوجها الأخرى وتبغضها ذلكم البغض الشديد، وربما يصل الأمر إلى قيام حروب بينهم ومشاجرات وخصومات. هذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسوة يجتمعن في بيت التي عندها هذه الليلة، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها. طبعا بيت عائشة رضي الله عنها مظلم، فيها يمكن إنارة يسيرة وهي غرفة و9 نسوة، فمد يده فإذا هي زينب، فقالت، فمن رآه رآه تسوى عائشة، طبعا الغيرة موجودة، فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، والرجال اللي يقولون ايش هالغيرة اللي عند الحريم، هذا شيء طبيعي، هذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حصل، فكف يده. طيب انتهى الموضوع؟ الجواب لا. يقول الراوي: فتقاولتا حتى استخبتا، يعني ارتفعت أصوات زينب وعائشة رضي الله عنهن لدرجة أن أصواتهم دخلت مع بعضها البعض ولم يفهم منها شيئا من شدة الخصومة اللي بينهم. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيمت الصلاة، فمر أبو بكر فسمع ذلك، فسمع أصواتهن أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحثوا في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. ما خافت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن هذه الخصومة إنما هي دافعها الغيرة الطبيعية من المرأة لحبها لزوجها. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا، قال: تصنعين هذا؟ ومن الأحوال والمواقف التي أذكرها قصة رجل وامرأة كان عندي وبينهما خصومة شديدة، وكانت المرأة تطلب الطلاق ومصرة عليه، والرجل قد أعطي صوتا جهوريا، فكان إذا تناقش مع زوجته على صوته فكأنما هو منذر جيش، وربما متأثر بعمله ونحو ذلك، ولدرجة أنها الزوجة لا تريد النظر حتى في وجهه. وبعد محاولات وجولات الصلح معهم طلبت منه طلب، قلت له: يا أخي الفاضل، أنا أحاول إن شاء الله تعالى أن ينتهي ما بينكما بالتي هي أحسن، لكن أطلب منك طلب أنت وإياه، أطلب منك أولا أن تجلس بقربها، ما تتناقش معها وأنت في بعد عنها، اجلس بقربها وامسك يدها واخفض صوتك وكلمها لا تذكر اسمها وإنما اذكر الحب فيما بينكم، يا زوجتي يا أم أبنائي يا حبيبتي، وهكذا. وجرب وهي تسمع، وأنت كذلك افعلي معه ما ذكرت لك ما ذكرت له. ثم انصرفت عنهم وتركتهم قريب نص ساعة، والله لما رجعت لهم وإذا قد تصالح. فدائما عند الخصومة من مقتضيات المودة والرحمة أحسن إلى الزوج، أحسني إلى الزوجة، أحسن إلى زوجتك وأنت أحسني إلى زوجك. رفع الصوت والضرب والسب واستدعاء الماضي والزواج من 10 سنوات، وتبدأ الزوجة في ذكر تاريخ 1900 وكما يقال ما قبل النفط وما جرى وما حصل، وتذكر فقط السلبية. يعني من ضمن الأشياء نقول لهم من يأتي عنده مشكلة زوجية، نقول يا يعني إحدى النساء أقولها أختي الفاضلة اكتبي في ورقة 5 إيجابيات لزوجك. كثير من النساء ما تذكر 3، لماذا؟ تركيزها على السلبيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك أنت أيتها الفاضلة، زوجك فيه من الإيجابيات وفيه من السلبيات، فلا تركزي على السلبيات وتتركي إيجابياته. فلو أنت قبل النقاش وقبل الخصومة ذكرت إيجابيات الزوج، فبإذن الله تعالى لن يستطيل عليك، وإنما يسعى إلى حل الخلاف الذي بينك بالتي هي أحسن. أذكر مما أذكر أن امرأة جاءت تشتكي زوجها في موضوع النفقة، ودائما النقاش ينتهي بخصومة، يعطيها مبلغ يسير ولا تكفيها النفقة، فلما تطلب الاتهام جاهز، يقول أنت مسرفة، فلان يعطي زوجته أقل من هذا المبلغ وأولادهم أكثر من أولادك ودبر نفسها، أنت مسرفة. هي ماذا تقول؟ أنت بخيل. وهي تبدأ الخصومة، قلت لها أختي الفاضلة غيري أسلوبك، فليكن أسلوبك أسلوب مودة ورحمة. إذا جاء وجلس فيه جلسة طيبة وفيها شاي وفيها قهوة، تجلسون فترة العصر والمغرب، قل له يا زوجي يا حبيبي يا أبو عيالي، لو سمحت ورقة سجل عندك، المبلغ الفلاني لكذا، المبلغ الفلاني لكذا، المبلغ الفلاني لكذا، كم المجموع؟ أخرج الآلة الحاسبة في جهازك الهاتف واحسب. وفعل الرجل، فلما فعل وإذا المبلغ 7000 درهم. قالوا أنت كم تعطيني؟ قال أعطيش 5. قال طيب 2000 أنا كيف أجيب؟ قال والله صح، وزهد انتهى الموضوع. لأن برحمة بمودة بعقلانية وليس بهجوم. فمن مقتضيات المودة والرحمة حسن إدارة الخلاف الزوجي واحتوائه قدر الاستطاعة. والنفس البشرية يقع منها، لكن إن الخطأ فإن أخطأت اعتذر لزوجتك. كلنا ذو خطأ وكلنا قد يغفل في التعامل مع الزوجة. إن أخطأت يا أخي تعامل مع زوجتك بما سيأتي الآن. ثالثا من مقتضيات المودة والرحمة التسامح بين الزوجين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول ابن القيم ليس المراد من هذه العداوة ما يفهمه كثير من الناس أنها عداوة البغضاء والمحادة، بل هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم، الجهاد الشرعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والجهاد الشرعي بأحكامه الشرعية وليس الجهاد البدعي. يقول إنما هي عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة والجهاد وتعلم العلم والصدقة وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في التفسير وهذا تحذير من الله للمؤمنين من الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم والعدو هو الذي يريد لك الشر، ووظيفتك الحذر ممن هذه صفته، والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد، فنصح الله تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد المطالب لمطالب الأزواج والأولاد، ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعي، ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية. ثم قال: وقد يؤهم الغلظ عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره. فقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عفى عفى الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن غفر غفر الله له، ومن عامل الله فيما يحب وعامل عباده كما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده واستوثق له أمره، انتهى كلامه يرحمه الله. فمن مقتضيات المودة والرحمة بين الزوجين العفو والصفح. زوجتك أخطأت في حقك، يا أخي اعفو عنها واصفح. وأنت أيتها الفاضلة لو جاء زوجك يعتذر، وقد يكون الاعتذار ليس بالقول، بعض الرجال في عنده أنفة من أن يقول لزوجته أنا أخطأت وسامحيني، هي زعلانة راح اشترى لها هدية، هذه اعتذار. أو كان قد هجر زوجته ثم جاء وقطع الهجر، هذا اعتذار منه لزوجته. وكذلك الزوجة لو جت لك أيها الموفق وقالت لك: يا زوجي، وهذا من صفات نساء أهل الجنة التي إذا أسيء إليها وغضب زوجها تقول: يدي في يدك لا أذوق غمضا نوما حتى ترضى، جاءت تراضيك زوجتك، فلا تأخذك الأنفة والكبر والكبرياء كما يسميه البعض فترفض، لا أبد، خلك إنسان متسامح، اعفو. تذكر هذه الآية: وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا. شوف كيف كم كلمة من كلمات المغفرة والعفو، ثلاث، ما اكتفى بواحدة. وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا، اعف واصفح واغفر وارجو ذلك من الله فإن الله غفور رحيم. فهذا من مقتضيات المودة والرحمة. كذلك من مقتضيات المودة والرحمة القيام بالمسؤولية المكلف بها كل من الآخر تجاه الآخر، كل منهما تجاه الآخر، وعدم التقصير فيها مع التعاون على البر والتقوى والبعد عن الإثم والعدوان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فمن مقتضيات المودة والرحمة أن يسعى الرجل إلى القيام بالمسؤولية التي كلفه الله عز وجل بها، وكذلك الزوجة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن هذه المسؤولية أمرهم بأمر الله ونهيهم عن نهي الله، كونك أنك توقظ أهلك للصلاة وتأمرهم بها وتعلمهم إياها، هذا من المودة والرحمة بينكم. ترحم أولادك، ترحم زوجتك حتى لا تدخل النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء. تعاون على البر والتقوى، تعاونوا على قيام الليل، تعاونوا على أداء الفرائض، ما أجمله من بيت وما أجملها من أسرة قد قامت على التعاون على الخير والبر والتقوى. يتعاونوا على صيام الاثنين والخميس، يتعاونوا على سماع المحاضرات مع بعضهم البعض، يتعاونوا على الصدقة، على ترتيب حياتهم وأمورهم بما يعود عليهم بالخير. هذا كله له أثره، أولا على حلول البركة في الزواج، والبركة معناها زيادة الخير ونماءه واستمراره. اثنين، هذا من مقتضيات المودة والرحمة بين الزوجين، ولا يتعاون على الإثم والعدوان. الأمر الرابع من مقتضيات المودة والرحمة عدم الإضرار بالزوج أو الزوجة. أنت أخذت بنت الناس يا ولد الحلال، لا تضرها بسب وضرب وتقصير في الحقوق، وربما تطاول على الأهل وتقصير في النفقة وهجر بلا سبب. هاي والله نسمع عن بعضهم يهجر زوجته بالأربع خمس شهور والست شهور والسنة. يا أخي الفاضل زوجتك لها حق في الفراج كما أنت لك حق فيها، هي لها حق، بس هي يعني أنت تجبرها أنها تتكلم. بعض الناس عجيب أمره، يهجر زوجته مثلا ست سبع شهور تشتكي زوجها، يقول والله زوجي هجرني في الفراش، يقول شوف ما فيها أدب ولا فيها احترام لزوجها، وتذكر هذه الأمور الخاصة، لها الحق أن تذكر هذا الأمر لأنه حق لها وأنت قد منعتها من هذا الحق وأنت السبب فيه وأنت المعتدي فيه. الهجر له سببه، متى ما زال سببه انتهى. الله قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أنت تريد أن تهجر لسبب معين، يوم يومين ثلاثة أيام انتهى السبب قضي الأمر، أما تهجرها أربع شهور هذا إيلاء، من حقها طلب الطلاق ورفع أمرها للقاضي، وأنت ظالم في هذا ويحاسبك الله عز وجل على ذلك. حتى يسأل الرجل كما جاء في الحديث عن أهل بيته، فلا يحق لك ظلم المرأة، وهذا يتعارض مع المودة والرحمة. والله يقول ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وكذلك المرأة عليها لا تضر زوجها، لا تخرجي إلا بإذنه إلا فيما جرت به العرف والعادة، وكذلك أنت لا تضيق على زوجتك في أمر الخروج. بعض الناس بيته بجنب بيته، بيت زوجته بيته بجنب بيت أهل زوجته، ما بينهم إلا جدار، لا ما تذهبين في الأسبوع إلا مرة. طيب ليش؟ وما في سبب، بالعكس هي الآن في هذا البيت تريد ما يخفف عنها ضغط التربية والأولاد والمدارس، تريد أن تذهب إلى أمها إلى أبيها، ولا يوجد سبب من المنع، فليست أمها بالتي تفرق بينها وبينها، وكذلك أخواتها لا يوجد، ولا يوجد مانع شرعي، خليها تذهب، فلا تضيق عليها بسبب بحجة استعمال حقك في هذا، وأنت كذلك أيتها الزوجة اهتمي ببيتك وبأولادك، لا تكون لا تكثر الخروج بلا سبب، وإذا خرجت فلا تخرج إلا بإذن الزوج، فأعطيه مقامه الذي أعطاه الله إياه وهي القوامة في المنزل. وبعضهم قد يكون لها يعني بعض الأمور الطيبة من الخير والدعوة، لكن هذه أمور ثانوية، عليك بالزوج، الزوج حقه أعظم من الأمور النفل. هذه إخوان الأفاضل بعض مقتضيات المودة والرحمة التي تكون بين الزوجين، وهي على سبيل الاختصار. ولكن قبل أن أنتهي هنا أشير إلى نقطة، وهو أن المودة والرحمة التي بين الزوجين هذه تزيد وتنقص بينهم بحسب إيش؟ بحسب حسن العشرة وبحسب مقتضيات المودة والرحمة التي ذكرتها لك. هذا الأمر الأول، إذا أردت المودة والرحمة أن تزيد وتحول إلى حب كما يقال وغيره، فهذه المقتضيات راعيها، وكلما قلت هذه المقتضيات قلت المودة والرحمة بين الزوجين. الأمر الآخر ونبه له مسألة الحب بين الزوجين التي تطمح لها بعض النساء، كما هو مشاهد في التلفاز، بعض النساء يتابعن المسلسلات للأسف، مسلسلات التركية والكورية وغيرها، واللي فيها المحبة هذه بطريقة عجيبة. هذه المحبة اللي في المسلسلات هي محبة وهمية كاذبة، لأنها مبنية على إيش؟ على سيناريو مكتوب وعلى تمثيل وعلى كذب. بل قرأت في بعض الكتب في بعض المواقع أن من أكثر الناس فشلا في حياتهم الزوجية هم أصحاب هذه المسلسلات، وبعض الفنانين يرفض أن زوجته تعمل في هذا المجال، فلا تغتروا بهم. الحب اللي في هذه المسلسلات ليس هو المودة والرحمة التي بين الأزواج. والله أن إحدى النساء تقول والله بحثت عن الحب مع هذا الزوج فما وجدت، أريد يطلقني. طيب ليش؟ من قصر؟ قالت لا. فيه عيب؟ قالت لا، بس الحب اللي أنا أريده ما وجدت. أي حب تريدين؟ حب المسلسلات ليس هو المودة والرحمة، حب كاذب وغير صحيح، لأنه متكلف. وهنا أختم به مقولة ذكرها ابن القيم رحمه الله، وعبارة جميلة في كتابه إغاثة اللحفان، وقرأها عليكم، يقول: فمن المحبة النافعة محبة الزوجة، فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين من إعفاف الرجل نفسه وأهله، فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام ويعفها، فلا تطمح نفسها إلى غيره، وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكمل. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ثم قال ابن القيم: فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه لها إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله، وزاحم حبه وحب رسوله. فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها هي مذمومة، وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الشراب البارد الحلو، ويحب الحلوى والعسل، ويحب الخيل، وكان أحب الثياب إليه القميص. فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله، بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله، فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. ثم قال: فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة، وإن فعل ذلك بحكم الطبع والميل والمجرد لم يثب ولم يعاقب، وإن فاته درجة من فعله متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود إخواني أن أنبه أن مسألة المحبة بين الزوجين مشروعة، مشروعة، لكن المحبة الصحيحة الصادقة المبنية على المودة والرحمة بمقتضياتها الصحيحة. ولا تنسوا الدعاء، المحبة وين مكانها يا جماعة الخير؟ في القلب، والقلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف ما شاء. لا مانع أن المرأة تدعو: اللهم حبب زوجي إلي، اللهم حببني إلى زوجي، اللهم ألف بين قلبي وقلب زوجي. وكذلك الرجل يدعو بذلك: اللهم اصلح لي زوجتي، اللهم اجمع بيني وبينها بالخير، بدل من أن يدعو عليها وتدعو عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.